بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله، وابدأها بالعناوين الرئيسية. قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية يقول إن مثابرة وصمود الشعب الإيراني أربك الأعداء والمنافقين. إصابة 4 جنود صهاينة في عملية دهس بالقرب من منطقة النبي موسى في أريحة. ورئيس الوزراء العراقي يؤكد عدم وجود خطوط حمراء أمام محاربة ملفات الفساد في البلاد. أسعد مساء وإليكم تفاصيل النشرة. ندد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية بالاعتداء الإرهابي الآثم على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليهم السلام بمدينة شيراز، واعتبره محاولة يائسة من قبل العدو بعد عقم ضغوطه القصوى. وقال الأدميرال تانكسيري إن مثابرة وصمود الشعب الإيراني أربك الأعداء والمنافقين، حيث وجدوا أنفسهم يفقدون سلطتهم الوهمية الهشة التي حصلوا عليها عبر الأعوام الماضية بمساعدة حربهم الإعلامية الزائفة. وتوعد الأدميرال تانكسيري الأعداء بالرد عليهم في الميدان، وأضاف أننا لا نمزح مع أحد، ومن يضر بأمننا سنسحق أمنه ونقطع جذور أي تهديد يستهدفنا. أصيب 4 جنود صهاينة في أحدث عملية دهس قرب أريحة في الضفة الغربية. واعترفت مصادر الاحتلال بالعملية وقالت إنها وقعت عند مفترقي ألموغ والنبي موسى، مؤكدة وجود إصابتين، واحدة متوسطة وأخرى طفيفة، دون أن تشير إلى وضع الإصابتين الأخريين. وقال جيش الاحتلال إنه أطلق النار صوب شاب فلسطيني مدعيا أنه ذات الشخص الذي نفذ عملية الدهس. وأظهرت مقاطع فيديو جنودا صهاينة يطلقون النار صوب شاب فلسطيني، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وكانت قوات الاحتلال قد فرضت طوقا مشددا على مدينة الخليل بعد العملية البطولية التي نفذها فلسطيني، وأدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين واستشهاد منفذ العملية. للوقوف على المزيد من المعلومات حول عملية الدهس ضد عناصر الاحتلال تابعوا هذا التقرير.
العملية حدثت في القرب من مدينة أريحة إلى الشرق من الضفة الغربية، ووفق معلومات الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال قال بأن سيارة فلسطينية توجهت باتجاه مجموعة من الجنود بالقرب من مقام النبي موسى في منطقة الأغوار، وقامت السيارة الفلسطينية بشكل سريع بالتوجه نحو الجنود الذين كانوا يقومون بأعمال دورية، وأدت هذه العملية إلى إصابة 4 من الجنود. طبعا الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية تقول بأنها قامت بإطلاق النار على منفذ العملية وقامت بتحييده. كما يبدو نحن نتحدث عن عملية دهس جديدة يقوم بها مقاوم فلسطيني، وهي تأتي في ذات الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية عمليات ضد مواقع للكيان الإسرائيلي. من الضروري هنا أن نشير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أعلنت في إثر عملية الخليل، عملية كريات 4 التي نفذها المقاوم الفلسطيني محمد كامل الجعبري، كانت قد أعلنت عن نشر قوات أكبر في منطقة الضفة الغربية تحسبا لقيام فلسطينيين بتنفيذ العمليات ضد أهداف ومواقع لكيان الاحتلال الإسرائيلي. وواضح تماما يعني أنه على الرغم من كل ذلك التوقعات جاءت صحيحة، ولكن لم تكن ردة الفعل كما كان متوقع، بالعكس فشلت مرة أخرى أجهزة الأمن الإسرائيلية في التعامل مع ما أصبح يسمى لدى الفلسطينيين بعمليات الأسود المنفردة، وهي العمليات التي ينفذها فلسطينيين بشكل منفرد ودون تخطيط مسبق، وتؤدي بالعادة إلى وقوع إصابات بداخل في وساط الاحتلال الإسرائيلي. والجيش الإسرائيلي كما قال مرة أخرى غير قادر على التعامل مع هذه العملية.
شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العزم على محاربة الفساد، مؤكدا عدم وجود أي خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أي شخصية كانت. ولفت بيان لمكتب السوداني لأنه ستجري مطاردة الفاسدين خارج العراق، وقال إن أولى المعايير في التعامل مع حكومات الدول هو في مدى تعاونها مع العراق لتسليم المدانين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المختلسة والمهربة. وأشار البيان إلى أن إجراءات الحكومة لا تقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل تتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام. غادر الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم قصر بعبدة قبل يوم من نهاية ولايته الدستورية، معلنا أنه وقع مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي. وأكد عون طريقة ميقاتي في محاولاته تأليف الحكومة، حيث قال إن سياسة ميقاتي التي اتبعها في تأليف الحكومة تدل على أنه لا إرادة لديه في هذا الشأن. وكان حشود من مناصري التيار الوطني الحر الذي أسسه عون توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى محيط قصر بعبدة لوداع الرئيس عون. ونبقى في لبنان، حيث رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مرسوم الرئيس ميشيل عون بقبول استقالة الحكومة ووصفه بأنه غير دستوري. وأوضح نجيب ميقاتي أن تصريف الأعمال يمسي من واجبات الحكومة المستقيلة والتي بحكمها دون الحاجة لقرار من رئيس الجمهورية، مضيفا أن الحكومة تتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور. يشار إلى أن الرئيس ميشيل عون الذي وقع اليوم مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي كان قد اتهم الأخير بالسعي لفرض وصاية على التيار الوطني الحر. بعد التحذيرات الصريحة التي وجهتها صنعاء، اضطرت السلطات الإماراتية إلى سحب ناقلة نفطية كانت قد بعثت بها إلى ميناء قنا النفطي لنهب كمية جديدة من النفط اليمني الخام. عن ذلك نائب وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ حسين العزي، وقال إن الباخرة هانا استجابت لتحذيرات صنعاء متمنيا لها العودة إلى بلدها بأمان. وتعد هانا التي قدمت من ميناء الفجيرة الإماراتي هي الباخرة الثانية التي يتم منعها من نهب الثروة النفطية لليمن بعد أن أبعدت قواته المسلحة ناقلة أخرى كانت تسعى لتحميل مليوني برميل من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت. انطلقت أمس في الجزائر اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة العربية في دورتها 31 المقررة في الأول والثاني من الشهر المقبل. وفي اليوم الثاني من الاجتماعات عقدت جلسة تشاورية من المرتقب أن تنتهي بنشاط ثقافي، فيما خصصت أعمال اليوم الأول لاعتماد مشروع جدول أعمال القمة والنظر في مشاريع القرارات وإقرارها. وأكدت مصادر صحفية في الجزائر أن القضية الفلسطينية تشكل موضوعا محوريا على جدول أعمال القمة، حيث تعتبر العديد من الدول العربية أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم والقضية الأساسية لدى الشعوب العربية. وصلنا إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية يقولون مثابرة وصمود الشعب الإيراني أربك الأعداء والمنافقين. إصابة 4 جنود صهاينة في عملية دهس بالقرب من منطقة النبي موسى في أريحا. ورئيس الوزراء العراقي يؤكد عدم وجود خطوط حمراء أمام محاربة ملفات الفساد في البلاد. إلى اللقاء بإذن الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران تبدد أحلام الغرب وعملائه، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر تطبيقي واتساب وتليجرام على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22013848. كعادته لا يزال الغرب يمارس مهنته ويتعامل مع الإرهاب بمعايير مزدوجة، ويسخر إعلامه في هذا الطريق، أي أنه يعاني من التشظي في حساباته، فإذا وقع حادث إرهابي في الغرب يغطيه بالكامل، بينما لا ينبس ببنت شفا أمام حادث مماثل في إيران، حيث تعاملت وسائل الإعلام الغربية مع الاعتداء الإرهابي الأخير في مدينة شيراز جنوبية إيران، خصوصا القنوات الناطقة بالفارسية والتابعة لبريطانيا والمرتزقة وبعض الدول التي لا تاريخ لها، حيث هاجم إرهابي مسلح مساء الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر عليه السلام المعروف بشاه شراغ في مدينة شيراز، ما أدى إلى استشهاد 15 شخصا وإصابة 40 آخرين. الهجوم الإرهابي هذا كان همجيا وداميا، إذ استشهد خلال الجريمة رجال ونساء وأطفال عزل لم يكونوا يشكلوا خطرا على أحد، بل كانوا متواجدين في المرقد للدعاء والصلاة فقط. المراقبون يرون أن هذه الأبواق الإعلامية غطت بكثافة قضايا إيران في الأيام الماضية بطريقة مغرضة، وكرست جل مساعيها للنيل من إيران دون جدوى بسبب ما حققته من تقدم على كافة الأصعدة عبر إثارة أعمال الشغب وصب البنزين على نار الفتنة. لكن وفي خضم الأحداث التي حصلت أخيرا، خصوصا الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز، شاهدنا كيف أصابت تلك القنوات الصم والتزمت الصمت تجاه تلك الجريمة الدامية. فهذه القنوات الإعلامية تعاملت بازدواجية مع الجريمة بغية التغطية على حقيقة المشاغبين الذين يثيرون الفتنة بأعمال الشغب. ولكن بعد تأكيد وزارة الأمن الإيرانية واستخبارات حرس الثورة الإسلامية، تورط الولايات المتحدة وكيان الاحتلال والمخابرات السعودية ودول أخرى بأعمال الشغب الأخيرة التي حصلت في البلاد والتخطيط لإطلاق مؤامرة في عموم البلاد، يتأكد بأن إيران لا يمكن أن تتغاضى عن الاعتداءات عليها، وستلاحق الإرهابيين وتحاسب حماتهم وقنواتهم في المحاكم الدولية وتفوت الفرص عليهم. فالغرب كشف عن حقيقة نواياه عبر تسخير أبواقه الإعلامية ظنا منه بأنه سيتمكن وعلى أساس مصالحه من الضغط على إيران لفرض مطالبه المجحفة في المجالات كافة. وبصورة عامة، فإن وسائل الإعلام الغربية، وبما أنها تفكر دائما بافتعال الفتنة وإثارة الشغب في إيران والدول المستقلة مثلها، تعتبر التطرق للقضايا مثل الاعتداء على الزوار الأبرياء عاملا يصرف الأنظار عن موضوع أعمال الشغب، ولهذا السبب تلتزم الصمت المطبق والخبيث تجاهها، ما سيدفع السائل أين أن يسأل هل يمكن الثقة بهذه الأبواق الإعلامية ومهنيتها؟ ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب بالأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، تحياتي لكم دكتور محمد ولكل مستمعيكم.
حياكم الله. سيد مصدق بور، لماذا لم تتطرق وسائل الإعلام المأجورة والعميلة للغرب إلى موضوع الهجوم الإرهابي على مرقد السيد شاه شراغ في شيراز؟ ألا تدعي بأن رسالتها هي ضد الإرهاب وأنها تدعم الشعب الإيراني؟ لماذا إذن لم تدن الجريمة؟
نعم، هذا هو السؤال الحقيقي، يعني سؤال واقعي وسؤال كبير، علامة استفهام كبير. يعني الكل يسأل، يعني لماذا سكتوا عن منزلة شاه شراغ في شيراز ويطبلون ويهولون لمجاميع من المشاغبين، بغض النظر عن بقية المتظاهرين، ربما فيهم ناس يعني لديهم مطالب مشروعة ونظام ومتفهم هذا الشيء ويعمل من أجل تلبية مطالبهم، ولكن عملية التخريب وما إلى ذلك هذه ليست يعني من شيمة أي معارض وطني شريف يحب بلاده، ولا يجازف مطلقا ولا يستهدف البنى التحتية أو يستهدف القوة الأمنية لبلاده أو يستهدف مصادر وموارد القوة في بلاده، وبالتالي هذه مشكلة. يعني هذه الأنظمة واضحة، يعني هي تدعم، يعني على العكس تعمل، هي تدعم تدمير القدرة الإيرانية، تدمير الحركة الإيرانية نحو التطور والنماء والتقدم، وتعمل على تدمير قيم وثقافة هذا البلد، بس أن هذه القيم والثقافة هي التي تحفظ وتحرس المجتمع وتحرس البلد. وبالتالي هذا واضح، يعني موقف يجب أن لا نتوقع يعني موقف آخر من هؤلاء، والحمد لله يعني هذا موقف وما حدث، رغم أنه كان فعلا مجزرة وكان مأساة وكان عملا جوانا مؤلما وموجعا جدا لكل إنسان، ليس فقط للإيرانيين، لكل الناس يعني في الأحرار الذين يفكرون بحرية ويفكرون بروح إنسانية على العمل غير مقبول ومنبوذ. وبالتالي يعني هم عزفوا عن إزانة أو بلعوا يعني هذه القضية ولم يتطرقوا لا، ولكن الوقاحة بلغت بهم يعني في نفس الليلة، يعني هم تجاهلوا يعني هذا الخبر وبدأوا بنشر أكاذيبهم وأباطيلهم وأكاذيبهم والكلام السخيف الذي نسمعه منهم باستمرار. هذا هو ديدنهم يعني، وبالتالي لمن لا نتوقع غير هذا.
طيب ماذا جنت تلك الأطراف المعادية لإيران الإسلامية من مخططاتها لإثارة الشغب في البلاد؟ هل تمكنت من أن تؤثر على النظام الإسلامي؟
حقيقيا لم تتمكن، هي جذبت يعني دخلت في خاضت يعني تجارب سابقة وبنفس المنسوب وبنفس المستوى، وهذه ليست هي الفتنة الأولى يعني. وقعت فتنة في عام 2009، وقعت فتنة في عام 2017، وقعت فتنة في عام 2019. ربما أيضا كانت يعني توازي أو تحاكي نفس هذه الفتنة، علما أن هذه الفتنة لها خصائص وميزات خاصة ربما تختلف عن تلك الفتنة. بالتالي يعني هذا شيء وارد يعني، يجب أن لا نتوقع يعني منهم هذا الشيء. أما ماذا جنت؟ هي لم تجني أي شيء يعني، هي حصدت الريح فقط يعني، هي لم وإنما بالعكس يعني النظام هو استفاد كثيرا يعني. هذه الفتنة التي حدثت ولاحظ أن النظام تبع يعني سياسة ترهل والتباطؤ في دجم هذه الفتنة وأطلق العنان يعني وتظاهر بأنه ضعيف، وبالتالي أراد أن يكشف يعني كل هذه الخيوط وهذه الرؤوس والخيط الذي يربط هذه الرؤوس، ونجحت. تم نحن كشفنا يعني الكثير من الملابسات والكثير من الخيوط من خيوط هؤلاء، وهي تمتد إلى عواصم إمبريالية صهيونية. لاحظ يعني من يدعم هؤلاء اليوم، إذا أردت أن تعرف يعني مشروعية وحقية ما يحدث في إيران، أولا أنظر يعني إلى من هو الذي يدعم يعني هذه الحركة المشاغمة وهذه الفتنة. وأكد أيضا يعني بغض النظر عن الجانب الآخر الذي يرتبط به المطالبة الوطنية المشروعة، ولكن من يغذي هذه الفتنة يعني؟ عندما ننظر نرى هناك أوروبيون قادة، الأوروبيين خاصة دول التركية الثلاثة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، وهي شديدة الولاء والعمالة والتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، في حين لم نرى هذا الشيء يعني بنفس القوة وبنفس الشدة لدى عواصم أوروبية أخرى. ونرى أيضا الكيان الإسرائيلي، ونرى أيضا هناك جهات وأطراف انفصالية يعني مرتبطة بالخارج، وأيضا هي أساسا لا تعترف بإيران وطن لها، وهي تعمل على تقسيم وتجزئة إيران. هؤلاء أيضا دخلوا على الخط، وزائدا يعني بعض الأشخاص المغرر بهم، وزائدا بعض الأشخاص الهوائيين، وبعض الأشخاص وما يعتبرون يعني الشغب هواية بالنسبة لهم، يتأثرون أيضا بالتعاير. وقد لعبت يعني وسائل التواصل الاجتماعي وكل ما ينشرونه على هذه الوسائل، وهي حسابات للأسف هي ليست حسابات حقيقية، حسابات تعود بجهات خاصة يعني، كل جهة ربما تمتلك يعني أكثر من 1000 حساب ويتعمل في آن واحد في توجيه هذه الحرب الناعمة ضد إيران. في حين عندما ننظر إلى الحسابات الحقيقية نرى ما يكتب فيها يختلف تماما عن ما ينشر في تلك الحسابات.
طيب يعني وزارة الأمن الإيرانية وكذلك استخبارات حرس الثورة الإسلامية كشفا عن تورط أمريكا وبعض الدول التي لا تاريخ لها، طبعا معهم كيان الاحتلال، في أحداث الشغب الأخيرة. كيف سيكون الرد الإيراني باعتقادكم؟
الرد الإيراني واضح، يعني فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم، يعني كان هناك تصريح إيراني يقول الولايات المتحدة الأمريكية بعد ثبوت يعني ضلوعها في هذه الفتنة هي فقدت فرصة الحوار مع إيران. يعني إيران تريد أن تقول لا حوار مع إدارة بايدن بسبب تدخلاتها، وأيضا دول أوروبية ربما إيران كانت قبل هذه الفتنة تفكر يعني بطرق إنسانية لتأمين الطاقة لدول أوروبية حتى تتجاوز الشتاء القاتل الذي ينتظرهم، وكانت أيضا في نفس الوقت تبذل المساعي حميدة للتصالح بين روسيا وأوكرانيا ومن أجل إخماد هذه الفتنة وتقريب بين روسيا والدول الأوروبية، وكانت تنصح الدول الأوروبية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر فقط بمصالحها، ولكن هذه الدول هي فقدت هذه الفرصة. طبعا المواجهة مع إيران مع هذه الدول هي في هذا المستوى، يعني القطيعة السياسية وعدم التعاون معها وعدم تقديم أو مد أو إلقاء طوق النجاة إليها في أي ملمة وفي أي مشكلة تواجهها في المستقبل. أما بالنسبة لبعض الدول الإقليمية وللأسف يعني لم يكن متوقع منها، يعني خاصة السعودية، يعني في ظل وجود محادثات وحققت هذه المحادثات إنجازات إيجابية وكانت تصل إلى نتيجة نهائية لخدمة مصالح البلدين، ولكن هم للأسف يعني أثبتوا واقعهم ودعموا ولا يزالون يدعمون هذه الفتنة من خلال وسائل الإعلام التي يسرها ويتعامل بأموالهم، وإن كانت تمتلك يعني هوية أخرى ولكن يتعامل وتمتثل لأوامرهم وتعليماتهم. طبعا هذه دول ربما إيران سوف تقدم يعني تتخذ بعض الإجراءات، ربما أنا لا أستطيع أن أتحدث يعني من خلال هذه الإذاعة، ولكن أنا أعتقد يعني بالتأكيد حسب ما سمعنا من قائد الحرس الثوري وحدد يعني 4 دول شاركت وكانت ضالعة في هذه الفتنة وألحقت الكثير من الأضرار بالمصلحة القومية والوطنية الإيرانية، وسوف لن تبقى إيران من دون رد. هم يعلمون يعني إيران إذا هددت تنفذ، وإيران لا تتحمل يعني تتلقى ضربة وتسكت وتقف مكتوفة بيديهم، هذا أيضا مفهوم لهم هم يعلمون، ولكن أنا لا أعرف لماذا هذا الغباء، يعني لماذا تحرشوا بذيل الأسد، لماذا يعني هم لم يأخذوا بعين الاعتبار يعني هذه الحقيقة التي هم يعلمونها موجودة لدى إيران. يعني هذا التصريح الذي صدر عن أعلى قيادة عسكرية في إيران، هذا التصريح ليس مجرد كلام، قادة إيران عندما يتحدثون يعني يحدثون.
طيب اسمح لي أن يعني نتحدث عن أهداف هؤلاء، أغراض هؤلاء. يعني السعودية منذ فترة لا بأس بها، يعني فترة طويلة نسبيا، دخلت في مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية من أجل إعادة العلاقات، تطبيعها ويعني حل المشاكل وما إلى ذلك. لكن على كل هذه نقطة سوداء تسجل لها، اسمح لي أن نتطرق إلى هذه القضية أيضا ولكن بعد الفاصل.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران تبدد أحلام الغرب وعملائه، عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وحديثنا مع الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. سيد مصدق بور، ما هو غرض يعني بعض الأنظمة في المنطقة من التدخل في الشأن الإيراني؟ يعني هل فعلا هي بهذا الدرجة من الغباء بأن تراهن على مثل هذه الأحداث لأن تصل مبتغاها، تنال من النظام، تضعف النظام، أو ما لا أدري إلى أي مدى يمكن أن يأخذهم خيالهم.
طبعا أنا لا أتفق يعني مع مصطلح الغباء، يعني مثلا دولة الإمارات التي فعلا هي حققت إنجازات عمرانية كبيرة جبارة، نحن دائما نعتز باعتبارها دولة إسلامية، نعتز بكل مظاهر العمران فيها، ولكن من المستغرب يعني لماذا يعني قادتها يعني ينفون هذا المنحى اتجاه جارتهم الكبرى إيران التي أفادتهم كثيرا. يعني الإمارات أصبحت إمارات يعني حققت كل هذه الإنجازات، ربما هناك نسبة وقسم كبير من هذه الإنجازات تحقق بفضل إيران. يعني في ظروف الحصار على إيران الإمارات كانت المستفيدة الكبرى، يعني في مجال مثلا ريكسبورت، إعادة تصدير السلع، وأيضا هناك المئات من الشركات الإيرانية، الآلاف مئات الآلاف من الإيرانيين يعملون برسامينهم وأرصدتهم في هذه الدولة. ويعني هم يعتبرون يعني شريان أساسي للاقتصاد الإماراتي، وبالتالي أنا أستغرب يعني لماذا يضحون يعني بكل هذه الأمور.
نعم.
وبكل هذه المكاسب يعني واضح، يعني السبب واضح، نستطيع أن نقول أن السبب هناك عامل خوف، عامل عمالة للأسف، يعني هذا أيضا نستطيع أن نقول هو الذي يعني يحرك هؤلاء كي يضعوا أقدامهم على الحقيقة وينكروا الواقع ويعملوا خلافا لمصالحهم. يعني ليس بالضرورة هناك قادة خونة يعملون خلافا لمصالحهم لأنهم تحت ضغط تحت السيف الأمريكي والإسرائيلي، خاصة الآن إسرائيلي أيضا استطاعت أن تغلغل في بلدانهم تحت يافطة التطبيع. وأنا واثق يعني الإسرائيليين إذا استقروا بشكل كامل وسيطروا على كل مفاصل السلطة في الإمارات، خاصة البحرين هي لا شيء، يعني لا تعتبر رقم أساسي، وحتى البحرين يعني وحتى بعض الدول، يعني صدقني سوف تكون هناك تصفيات لرؤوس قادة الإمارات، وبالتالي إسرائيل سوف تحتل الإمارات على مرحلتين، يعني أول المرحلة يكون هناك غزو اقتصادي، ثم يكون هناك غزو اجتماعي ثقافي، ومن ثم يكون هناك الغزو الأساسي، يعني يستحوذون على كل مقدرات هذه الدولة. يعني هذا التوسع الإسرائيلي الصهيوني، الإسرائيليين أصبحوا عاجزين عن حتى عن مواجهة غزة، يعني مقعب صغيرة، ولكن استطاعوا أن ينالوا من الدول الشقيقة لنا، جارة لنا للأسف، يعني واستطاعوا أن يتغلغلوا في هذه الدول، وهذا هو ليس من صالحهم، يعني ليس الغباء، الخيانة أو السيف الأمريكي هو المسلط عليهم. وربما أيضا هناك تقديرات خاطئة، ربما هناك جهل أيضا لدى بعض القادة، ربما هناك انبهار لهم بالقدرة الأمريكية الورقية، نمر من ورق يعني بصراحة، يشعرون أن أمريكا هي دولة قوية، في حين عندما ننظر إلى الداخل الأمريكي، الداخل الأمريكي أساسا هو منهار بشكل كامل. اليوم كانت هناك تصريحات يعني من أعضاء في الكونغرس ومن أساس أمريكي يقولون يحذرون أن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على موجة خطيرة من الفتنة ومن الاضطرابات. ثم لاحظتم يعني كيف اقتحموا منزل رئيسة البرلمان وضربوا زوجها بأساس وأخذوا يبحثون عنها، وهناك مشاكل كثيرة. يعني هم بهذه التصرفات يفتحون مساحات أكبر وعودة قوية لليمين المتطرف الذي سوف يدمر الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يعني الأخوة العرب لا ينتبهون إلى هذه النقطة، أمريكا أساسا هي تواجه مشاكل كبيرة ولا تعتبر قوة يمكن الاستناد والارتكاز عليها، هذه قوة هي قوة زائلة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. يعني هناك تجارب كثيرة في منطقتنا لا يأخذونها بعين الأبرة، لا يأخذونها بعين الأبرة، يعني أمريكا تخلت عن كل القادة العملاء لها سواء في مصر أو في تونس وفي دول أخرى يعني يتخلص عنهم بكل بساطة، وسوف تتخلى عن هؤلاء أيضا عندما تجد نفسها قوية ومسيطرة بشكل كامل.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. ومعنا مستمعنا الكريم أبو محمد باقر من العراق، حياك الله أبو محمد، أهلا بك، تفضل أخي.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الجريمة واقعا.
حياكم.
أعداء الإمام الخميني رحمة الله عليه ماذا قال؟ الحمد لله الذي جعل أعداءنا حمقى. وقبل الإمام الخميني السيدة زينب سلام الله عليها خاطبت يزيد لعنة الله عليه، قالت لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. فالأعداء يريدون أن يقضوا على هذه الجمهورية الإسلامية، وهذا مستحيل، لأن الجمهورية الإسلامية بنيت بدماء الشهداء.
نعم.
وأي شهداء؟ شهداء مخلصين لله ولرسوله. فأعداؤنا لا يستطيعون، مهما نلاحظ في شاه حرم السيد شاه شراغ، نلاحظ الأطفال قتلوا والنساء قتلت، الإعلام العالمي، منظمة الإرهاب الدولي وليس مجلس الأمن الدولي لم يستنكر ولن يدين، والمرحومة مهسا أميني توفت وفاة طبيعية، خبصوا الدنيا عليها. يعني لاحظ النفاق الدولي. الجمهورية الإسلامية جريمتها دعم القضية الفلسطينية، هذه جريمة الجمهورية الإسلامية. الآن الجمهورية الإسلامية لا تترك فلسطين،
أحسنت.
تصبح الجمهورية الإسلامية شرط المنطقة.
أحسنت، شكرا جزيلا لك أخ أبو محمد باقر من العراق. ونتابع مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. الأخ نعم، طبعا المشاركات وصلتنا عبر الواتساب، أيضا التليجرام أيضا يمكنكم التواصل معنا من خلاله. الأخ أبو قيس من اليمن يقول تعازينا لحكومة إيران الإسلامية وشعبها العزيز، وندين العملية الإرهابية، وندين كل التدخلات الاستخبارية لدول الاستكبار ومحاولة زعزعة أمن واستقرار الدولة الإسلامية إيران البطلة. قلوبنا وأرواحنا مع إيران حكومة وشعبا، ونحن في صف واحد، ولا يمكن التراجع عن مواقع الشرف والكرامة. شكرا للأخ أبو قيس على هذه المشاركة. الأخ محمد مهدي من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ألف تحية لبرنامج إيران اليوم. بددت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحلام الغرب وعملائها، وأجهضت محاولاتهم لزعزعة الأمن والاستقرار في إيران، بل أثبتت إيران أنها أقوى من كل المؤامرات، وكشفت للعالم أن الغرب وأذياله في المنطقة لا يجدون إلا استخدام الإرهاب لمشاغلة الدول الحرة في المنطقة وفي العالم. وفي إيران لم يحققوا سوى الخيبة والفشل. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. أيضا مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لكم منا أفضل السلام وأطيب التحية. يجب على الجمهورية الإسلامية الضرب بيد من حديد على كل مرتزق وفاسد ومخرب يريد الشر بالجمهورية الإسلامية ولا يريد لها الخير، ويريد الأذى لها، وينفذ الأجندات الغربية اللعينة داخل هذه البلاد الإسلامية. وهذا ما رأيناه من احتجاجات المفتعلة أو الحادث الإرهابي الذي حصل في ضريح أحمد بن موسى بن جعفر عليه السلام، وما تبعته من مآسي في مذبحة شاه جراغ. وهذا الأمر الذي يؤدي إلى مصرع شاب أو مصرع شرطي داخل الجمهورية الإسلامية، على الجمهورية الإسلامية أن تعمل وتفعل العقوبات لكل مخرب، وأن تضرب بيد من حديد، وعندما تلقي القبض على أي مخرب عليها أن تصوره، وأن تفضح كل علاقاته بالعملاء الذين يريدون السوء بالجمهورية الإسلامية. يجب أن توثق عمليات إلقاء القبض والتحقيق والمحاكمة كلها توثيقا صحافيا صوريا وصوتيا، وأن لا يوجد هناك أي تهاون وأي لين مع أي مخرب يريد السوء ويريد إخافة الناس وزعزعة الأمن وزعزعة الاستقرار على هذه الأرض الطيبة. إن الجمهورية الإسلامية هي العرق النابض لمحور المقاومة، فإن سلمت سلم المحور بالكامل، وعليه عليهم الحفاظ على هذا الأمر، وذلك بتثبيت الأمن والأمان والضرب على كل مرتزق وخائن وعميل يريد السوء بهذه البلاد. شكرا جزيلا لكم.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق، ومساهمة قصيرة أيضا من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. يجب ضرب كل المتآمرين على إيران سواء من الداخل أو الخارج، ولا تأخذكم بهما رأفة أبدا. إن التساهل معهم شجعهم على التمادي أكثر فأكثر على ذلك. وأشكر لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. تحدثنا حول الموقف الغربي من التطورات في الجمهورية الإسلامية، ويعني رفع قيرتهم في قبالة أحداث الشغب التي ثبت التدخل الخارجي فيها بالوثائق التي أبدتها وأبرزتها الجهات الأمنية في الجمهورية الإسلامية من استخبارات الحرس الثوري وكذلك وزارة الأمن الإيرانية، وطبعا صمتهم إزاء جريمة مهاجمة الزائرين في مرقد السيد أحمد بن موسى الشاه شيراغ في مدينة شيراز جنوب إيران. على كل أحبتنا الكرام نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين وموفقين وفي أمان الله.
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: خمس خصال من لم تكن فيه واحدة منها فليس فيه كثير مستمتع: الوفاء والتدبير والحياء وحسن الخلق، والخامسة تجمع هذه الخصال كلها وهي الحرية.
زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد.
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
صيحات في فضاء الهداية.
روي عن أمير المؤمنين علي سلام الله عليه أنه قال: إن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى، فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة.
وعنه أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: أيها الناس، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. متفرقات.
عزيزي المستمع، من أطرف المناقشات التي دارت بين علماء لغتنا العربية تلك التي كانت حول معنى كل من الفقير والمسكين، أيهما الذي لا مال له وأيهما أسوأ حالا من الآخر؟ ووجه الطرافة أنهم اختلفوا في ذلك الحين على ثلاثة أقوال. القول الأول يرى أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، لأن الفقير هو الذي له قدر ضئيل من العيش، أما المسكين فهو الذي لا شيء له.
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالآية الكريمة: أو مسكينا ذا متربة، أي المطروح على التراب من شدة الاحتياج. وقالوا في تفسير قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير هو الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، أي أسوأ منه حالا، والبائس أجهدهم، أي أشقاهم وأتعسهم حالا. وفي رأيهم أن هناك ثلاث مراتب تبدأ بالفقير فالمسكين فالبائس.
ويرى أصحاب القول الثاني عزيزي المستمع أن الفقير هو الذي لا شيء له، وأن المسكين هو من له قدر ضئيل من العيش لا يكفيه. وقد استدل أصحاب هذا الرأي بقوله عز من قائل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وبأن الله تعالى بدأ بالفقير في آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء، مما يدل على الاهتمام بشأن الفقير في الحاجة.
كما استدلوا باستعاذة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفقر مع قوله: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين، وبأن الفقير مشتق من فقار الظهر، فكأن الحاجة قد كسرت فقار ظهره. أما القول الثالث فيرى أن المسكين والفقير من صنف واحد، وإنما ذكرت الصفتان في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، تأكيدا للأمر. وقالوا إن الفقير هو الذي لا شيء له، وأن المسكين مثله. ويرى بعض علماء اللغة المعاصرين أن المسكين أفضل معنى من الفقير في الماديات والأدبيات والدينيات.
في الصدرقة.
يقول أحد الشعراء في الصداقة: لا شيء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأحباب، وألذ موسيقى تسر مسامعي صوت البشير بعودة الأصحاب.
وفي الصحبة أيضا يقول أبو العلاء المعري: وافعل بغيرك ما تهواه يفعله، وأسمع الناس ما تختار مسمعه، وأكثر الأنس مثل الذئب تصحبه، إذا تبين منك الضعف أطمعه.
حديث الحرية. حدث جبران خليل جبران:
يقولون لي إذا رأيت عبدا نائما فلا توقظه، فلربما يحلم بالحرية. وأقول لهم: إذا رأيت عبدا نائما أيقظته وحدثته عن الحرية. ويقول أحد المفكرين:
إن العبد الحقيقي هو ذلك الذي لا يستطيع أن يصرح بآرائه. للأم والابن.
يقول أحد الأدباء: أخي المستمع، ليس في الدنيا فرح يعدل فرح الأم عندما يحالف ابنها التوفيق.
فهل سيكون الأبناء بمستوى فهم هذا الفرح لأداء مسؤوليته؟
أقوى طفل في العالم.
قال ليتميس توكل، الجندي والسياسي المشهور، لابنه الصغير:
أنت يا بني أقوى مخلوق في العالم.
فسأله الغلام: وكيف ذلك يا أبتاه؟ فقال الوالد:
لأن العالم يا ولدي يحكمه الإغريق، وأهل أثينا يحكمونهم، وأنا أحكم أثينا، وأمك تحكمني، وأنت تحكم أمك.
اعتزال.
أيها الأصدقاء، اعتزل محرر صحيفة عمله بعد أن توافرت لديه ثروة يعتنى بها، ولما سئل عن سر نجاحه قال: إنني أعزو قدرتي وأنا أعتزل العمل الآن، وقد توافر لي 100,000 ريال إلى مثابرتي على القيام بواجبي والتزام سياسة الصدق في كل ما نشرت وأذعت، وإلى إرث نلته من وفاة عمي قدره حوالي 100,000 ريال. مسك الختام.
قال الأصمعي: كانت امرأة من العرب تأتي بصبية لها كل يوم قبل الصبح، فتقف بهم على تل عال وتقول لهم: أي بني، خذوا صفو هذا النسيم قبل أن تكدره الخلائق بأنفاسها.
أيها أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية. شرفات زاهرة.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور عيونك رحمة تملك خلقك سقط عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
رحمته تسحر كلمته
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلمه أصل دينه يا صفات البار يا حلمه يا حنينه كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذ الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي له يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي له قلب ليك اسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غيريك وخلديك بأخلاقك شنيد.
غيريك وخلديك.
التاسعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم.